بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، لا نزال ونحن اليوم في الدرس الخامس من دروس التعليق على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التي هي بعنوان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. لا نزال نقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من استدلاله على أن الإيمان الشامل الذي أمر الله عز وجل به يدخل فيه العقائد والأخلاق والأعمال، وقد أمر الله عز وجل في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل، فالذي يريد أن يكون من أهل هذا الإيمان فعليه أن يتصف بصفات أهل هذا الإيمان. وهذه الاستدلالات التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى تبين لك أن الإيمان ليس مجرد قول، بل هو عقيدة وقول وعمل يتفاوت فيه الناس، فهم ليسوا على درجة واحدة، فعلى قدر تحقيق خصال الإيمان على قدر ما يترقى العبد في درجات الإيمان. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين، ثم وصفهم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات المذكورة. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة، واجتناب المحرمات والمكروهات، وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنان، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها. أقول هذه الآيات آيات عظيمة، وكل كتاب الله عز وجل عظيم، استدل بها المصنف رحمه الله تعالى ليبين لك معنى الإيمان الشامل الذي ذكره في أول هذه الرسالة، وأنه يشتمل على عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة. وقد أثنى الله عز وجل على من أتى بهذه الخصال واستكملها، ووعدهم بأعلى الجنان وهي الفردوس. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا الخير الذي يطمحون إليه ويريدونه، وقد أعده الله عز وجل لهم. قال ابن كثير في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف. الأمر الآخر الذي نستدل أو نستفيده من هذه الآيات عظم قدر الصلاة في الإيمان، وأن الصلاة من أعظم خصال الإيمان، حيث كررها الله سبحانه وتعالى في هذه الأوصاف من جهتين. الجهة الأولى أثنى على من خشع في صلاته، والخشوع في الصلاة من أعمال القلوب، قال والذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذا من أعمال القلوب. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، وهذا من أعمال الجوارح، وحفاظهم على صلاتهم الالتزام بشروطها وأركانها وواجباتها، وتكميل ذلك بمستحباتها، وتجنب المكروهات والابتعاد عن المحرمات. فالصلاة من أعظم خصال الإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. المسألة التالية، قول المصنف رحمه الله تعالى فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات. تعالوا بنا نمر على هذه الصفات وننظر ما هو الواجب منها، وما هو الظاهر والباطن، وما هو المحرم والمكروه. قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذا يدلك على محافظتهم على الصلاة، والصلاة من أعمال الجوارح وهي واجبة وفرض، والخشوع من أعمال القلوب، فهذه من الأعمال والعبادات الباطنة. والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو هو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، ومن اللغو ما هو محرم كالغيبة والنميمة والكذب، ومنه ما هو مكروه كفضول الكلام وما لا فائدة فيه. والذين هم للزكاة فاعلون، والزكاة تنقسم إلى قسمين، الأول واجب وفرض، وهي وذلك بأداء وإخراج الزكاة الواجبة في المال حسب ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى. ويدخل في قوله تعالى الذين هم للزكاة فاعلون، كما قال بعض أهل العلم، تزكية النفس وتهذيبها. فأداء الزكاة وإخراج المال هذا من أعمال الجوارح، وتزكية النفس وتطهيرها وتهذيبها من أعمال القلوب، من أعمال باطنة. والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، هذا من أعمال الجوارح، وذلك بتجنب الحرام والابتعاد عن المكروه، كما قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كذلك قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وهذه من أعمال الجوارح الظاهرة. والذين هم على صلواتهم يحافظون، وهذا من أعمال الجوارح كذلك. فهذه الخصال تتضمن أعمال الجوارح الظاهرة وأعمال القلوب الباطنة مع اجتناب المحرمات والمكروهات. فهذا فيه دلالة على أن امتثال هذه الصفات يحقق لك الإيمان الشامل الذي يتضمن أعمال القلوب وأعمال الجوارح مع الأخلاق. فإن حفظ الأمانة وحفظ العهود هذا من حسن خلق العبد. المسألة الثالثة، قول المصنف رحمه الله تعالى وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذا فيه بيان عاقبة الإيمان، وأن الإيمان عاقبته الجنة والفوز بأعلى مرتبة فيها وهي الفردوس الأعلى. وقد روى البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفا، وما ذكره له حكم المرفوع كما قال أهل العلم، خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة وملاطها المسك، فقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكقوله تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقول الله سبحانه وتعالى: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فدلت هذه الآية على أن من اتصف بهذه الصفات، صفات أهل الإيمان، استحق دخول جنة الرحمن. ودلت من وجه آخر على تفاوت الناس في الدرجات، في درجات الجنة، على قدر تفاوتهم في خصال هذه الأعمال، كما سيأتي بيان في الفقرة الثانية بعد قليل. هذه المسألة التالية. المسألة التي تليها، الثالثة والرابعة، قول المصنف رحمه الله تعالى: وهذه صريحة في أن الإيمان، يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها. وهذا فيه دلالة على عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. ولو لم تكن الأعمال من الإيمان لما صح وصف المؤمن بها. ولما وصف المؤمنون بها وأهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة في فعلها، دل على تفاوتهم في مراتب الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف، ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، كما ذكرهم الله بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذا استدلال آخر من المصنف رحمه الله تعالى على تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم، وعلى تفاوتهم في أعمالهم، واستدلال ظاهر قد يصل للقطعية في أن الإيمان داخل في مسمى، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فذكر الآية من سورة فاطر، قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. مسألة هنا: ما معنى أورثنا الكتاب؟ ذكر بعض أهل العلم أن قول الله سبحانه وتعالى أورثنا الكتاب أي القائمين على الكتاب بالعلم والعمل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة. فقوله أورثنا الكتاب مبني على أمرين: على العلم والعمل. ولذلك جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وجاء عند الترمذي وقد صحح الألباني رحمه الله تعالى الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، وأهله الذين يعملون به في الدنيا. فدل قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب، على أن أهل الكتاب هذا هم أهل علم وعمل. وقوله الذين اصطفينا من عبادنا، هذا فيه دلالة على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي إلى الكتاب والعلم به والعمل به من شاء من عباده، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه مبني على العلم والعمل. ثم بين الله عز وجل في هذه الآية أن الناس في الإيمان وفي العلم والعمل يتفاوتون بحسب تفاوتهم في درجات العلم والعمل، ولهذا كانوا 3 درجات: الأولى قال: فمنهم ظالم لنفسه، والثاني مقتصد، والثالث سابق بالخيرات. قالوا: أما الظالم لنفسه فهو المفرط في العلم والمفرط في العمل، فعنده أصل الإيمان لكنه يقوم ببعض الذنوب والمعاصي مع تركه لبعض الواجبات، فهذا ظالم لنفسه. الثاني مقتصد، عامل مجتهد في الطاعات الواجبة وترك المحرمات، فهو مقتصد مقتصر على الواجب، فيفعل الواجب ويترك المحرم، وربما كان حظه من المستحبات قليل، فهذا هو مقتصد. ومثله ما جاء في الحديث المتفق عليه عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. فهذه مرتبة من مراتب أهل الإيمان. المرتبة الثالثة وهي أعلى من الثانية: سابق بالخيرات، أي مجتهد في الطاعات واجبها ومستحبها، وفي ترك المحرمات واجتناب المكروهات والتقليل من المباحات، فهو منافس لغيره في الخيرات إلى الجنات. فهؤلاء من أصحاب الجنة. قال الله سبحانه وتعالى في تمام الآية: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقوله تعالى جنات عدن يدخلونها أي هذه الثلاث الفئات وهذه الثلاث مراتب، الظالم لنفسه، وليس المقصود بالظلم هنا الشرك، وإنما ظلم النفس بالتقصير في الواجبات وبفعل شيء من المحرمات، فهذا الأول والمقتصد كما ذكرنا والسابق بالخيرات. ثم قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها، فهذه الواو تشمل الثلاثة، وهي كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فقال رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان: من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، ثم ذكر الآية ثم قال: فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله اصطفاها في قوله ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، وبين أنهم ثلاثة أقسام: الأول الظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله ولكنه يعصيه أيضا، فهو الذي قال الله فيه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، والثاني المقتصد وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات، والثالث السابق بالخيرات وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة. وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم، ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله جنات عدن يدخلونها إلى قوله لا يمسنا فيها لغوب، والواو في يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة وأولهم الظالم لنفسه، يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ولم يبقى من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة، فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وكذلك يدلك على فضل التوحيد وفضل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فدلت هذه الآية على أن الناس يتفاضلون في إيمانهم في الدنيا، وأنهم يتفاضلون في درجات الجنة لتفاضلهم في إيمانهم، وهذا برهان قطعي على أن الإيمان يتفاوت وأنه يزيد وينقص، فإذا ثبت أن الإيمان يزيد وينقص فإنه يثبت أن الأعمال من الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم، والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه، كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الشيخ رحمه الله تعالى يقرر في هذه الكلمات ما ذكره سابقا من أن الأعمال من الإيمان، وذكر شبهة يستدل بها من يجعل الأعمال غير داخلة في الإيمان، وهي الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا الواو حرف عطف، ومن معاني الواو المغايرة، فالأعمال الصالحة غير الإيمان، وأنتم تقولون الأعمال من الإيمان. والشيخ رحمه الله تعالى أجاب عن ذلك بقوله: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فعطف الأعمال الصالحة على الإيمان كما يقول أهل الأصول من باب عطف الخاص على العام، لبيان شرف المعطوف وعظم شأنه في المعطوف عليه، فهذا حجة عليكم وليس لكم، كما في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فالروح هو جبريل عليه السلام، عطفه الله على الملائكة، فهل جبريل ليس من الملائكة؟ الجواب لا، إنما عطف جبريل عليه السلام على الملائكة لبيان شرف جبريل عليه السلام وأنه أفضل الملائكة. ومثله قول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالله عز وجل أجمل ذكر الملائكة ثم خص منهم جبريل وميكال. ومثله كذلك قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فجاء الأمر بالمحافظة على عموم الصلوات، ثم خص منها صلاة معينة لذاتها وهي الصلاة الوسطى، لبيان أهميتها والاهتمام بها. وليس معنى العطف هنا أن الصلاة الوسطى تغاير الصلوات الخمس. وكذلك في قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف العمل الصالح على الإيمان رغم أنه داخل في مسمى الإيمان لبيان أهميته. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم، وقد مر معنا، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان، ولا يدخل الناس الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح مع بعضهم، ويتفاوت الناس في إيمانهم على حسب العمل الصالح. فقال: فكم في القرآن من قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. ومعنى قوله ومن لوازم الإيمان أن الإنسان لو كلف بإيمان بلا عمل لما استطاع، فالإيمان يلزم منه لزوما قطعيا العمل، فهذا معنى من لوازم الإيمان، فهي اللي يتحقق بها الإيمان كما ذكر المصنف، أي أنها البرهان الظاهر على صدق الإيمان. الإيمان في القلب صدق الاعتقاد، اعتقاده وإقراره، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. بل تركك العمل دليل على فساد إيمانك، تركك العمل دليل على فساد إيمانك، وإقبالك على العمل دليل على صدق إيمانك، لأن الإيمان محفز لك للعمل ويلزم منه العمل. فالذي يظهر صدق إيمانك وكذبه هو عملك. فلو قال مسلم أو قال إنسان أنا مؤمن، فبرهان إيمانه عمله، ومن ادعى أن الإيمان في قلبه دون عمل ظاهر فإن هذا يكون كاذبا في دعواه. ولذلك قال المصنف بعد ذلك: فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية كذلك فيها دلالة على أن الإيمان يتفاوت. من أي جهة؟ من قوله ألا إن أولياء الله، دل على أن من المؤمنين من هو ولي لله سبحانه وتعالى، فليس كل مسلم ولي لله عز وجل بهذه الصفة الكاملة، وإنما هذه مرتبة من مراتب المؤمنين. ثم قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي فيما يستقبل، ولا هم يحزنون، أي على ما مضى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعطف التقوى على الإيمان، وهذا كما ذكر بعض أهل العلم من باب عطف الخاص على العام. فالإيمان عام يشمل التقوى وغيرها، والتقوى خاصة وهي اجتناب المحرمات، وخصها الله عز وجل بعد العام لبيان أهميتها في الإيمان، وأنه لا يكفي في الإيمان أن تعمل بالطاعات، بل لا بد من اجتناب المحرمات. وبعض أهل العلم يقول: بل هذا كالإسلام والإيمان، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترقا. فإذا قيل الإيمان فهو شامل للدين كله، الاعتقاد والعمل بالطاعات واجتناب المحرمات، وإذا قيل التقوى فقط فهي شاملة للدين كله. أما إذا ذكر معا فالإيمان هو اعتقاد وقول وعمل بالطاعات، والتقوى هي اجتناب المحرمات، والمحصل واحد من الأمرين. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نستكمل معكم بإذن الله تعالى الكلام على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في مجلس قادم بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم.